جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا ومشينا فيها أياما ومشينا ورسمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المستمعين الكرام، أيها الإخوة والأخوات، أينما كنتم وأينما تواجدتم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله معنا مرة أخرى في حلقة جديدة من هذا البرنامج الأسبوعي الذي يأتيكم كل ثلاثاء في الساعة 5:15، برنامج حقوق وواجبات. نسعد بصحبتكم في هذه الحلقة 3 من البرنامج، والتي نتحدث فيها عن مواضيع مهمة تهمنا جميعا، تهم أسرنا، حقوق الزوج، حقوق الزوجة، ماذا على الزوج، ماذا على الزوجة، ماذا على كل واحد منهما تجاه الآخر، حتى نبني أسرة سعيدة تسير بمجتمعنا نحو بر الأمان. ويسعدنا كذلك أن نستضيف في هذه الحلقة ضيفنا الدائم فضيلة الدكتور علي السرطاوي، أستاذ القانون والفقه في كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية. مرحبا بك فضيل الدكتور، حياك الله معنا، أهلا وسهلا بك. أهلا بك.
نلفت عناية السادة المستمعين الكرام إلى أن هذا البرنامج مسجل، ونعتذر عن استقبال المكالمات الهاتفية. بإمكانكم الاستماع إلى هذه الحلقة على موقع الإذاعة www.quran-radio.com.
تحدثنا عبر الحلقتين الماضيتين فضيلة الدكتور عن مقدمة عن الحقوق والواجبات، يعني أنا أعرف أن الحلقتين كانتا دسمتين جدا، ربما جامدتين، لكن سنبدأ اليوم إن شاء الله تعالى في تطبيق ما تحدثنا عنه وتوظيف ما تحدثنا عنه في منظومة الحقوق المختلفة. نتحدث اليوم فضيلة الدكتور عن موضوع مهم جدا، وهي الحقوق والواجبات في الأسرة. أسرنا سواء كانت الأسر التي بنيت منذ عهد طويل أو التي ستبنى في المستقبل، لها منظومة من الحقوق والواجبات. لابد أن يراعي الزوج حقوق زوجته، وتراعي الزوجة كذلك. أنا في وجهة نظري أن معظم الخلافات التي تدب بين الزوج والزوجة، معظم الخلافات الأسرية، معظم قضايا الطلاق ربما أو ما يشابهها أو ما يلحقها من قضايا النفقات في المحاكم الشرعية، تنبع من جهل الأزواج بحقوق بماذا عليه من حقوق وما له من واجبات، وكذلك جهل الزوجات، وربما أحيانا معرفة الحق ولكن عدم تطبيقه. فإذا بدأنا حلقتنا ونقاشنا هذا في الحديث عن منظومة الحقوق والواجبات في الأسرة، كيف راعى الإسلام مجموعة الحقوق والواجبات ووضعها حتى يعني يعرفها الزوج والزوجة قبل أن يبدأوا بتكوين أسرة؟ ونحن ابتدأنا ربما بالأسرة لأنها هي نواة المجتمع وهي المهم، فإذا ما حققنا الأمن الأسري بتعريف الزوج حقوقه وواجباته وتعريف الزوجة كذلك، لا شك أننا سننطلق إلى مجتمع أفضل.
تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، كما تفضلت أخي، فإن الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع، ولذلك الشريعة الإسلامية حرصت على أن تكون هذه الأسرة محصنة من ناحية الحقوق والأحكام الشرعية، سواء بين طرفين هذه الأسرة، الأم والأب أو الزوج والزوجة بداية، ثم حتى من قبل المجتمع. فالأسر لها قداستها ولها سريتها من حيث الدول، يعني هذه الأسر أو البيوت تعتبر كأنها ممالك صغيرة، لا يجوز لأحد اختراقها، ويجب أن نحافظ على كينونتها وعلى أمانها الاجتماعي. طبعا إضافة إلى ذلك أن الإسلام رسم في قضية الأسرة خارطة حقوق وواجبات متوازنة، وهذه يعني ليست فقط تسهل الحياة والعيش بين الزوجين، لأن هذه الأسرة ستكون اللبنة الأولى التي سينشأ وستكون المحضن الأول للأطفال. فإذا نشأوا ضمن علاقات متوازنة فإننا سنضمن لهم في المستقبل سلوك في المجتمع متوازن، وسيكونوا إيجابيين في سلوكهم. الآن في علم النفس الجنائي في العالم يروا أن الأطفال الذين تربوا في أسر كانت العلاقات فيها علاقات غير متوازنة، فإن هناك يعني عندهم منحى نفسي نحو السلوك غير السوي أو بداية الانحراف نحو الإجرام. طبعا فمن هنا كان الحرص على أن تكون العلاقات يعني الأسرية خارطة الحقوق والواجبات، هي خارطة دقيقة متوازنة. وحرص الإسلام لا أن يعرفها فقط الزوج والزوجة، بل أن يحافظوا على عدم خرقها، لأن خرق خارطة هذا التوازن ستؤدي خاصة في حالة وجود الأطفال إلى كما كنا يعني أنهم أنشأوا للمجتمع جيل منحرف في قضية تفكيره. الآن لندخل بشيء من التفصيل، الإسلام في قضية الأسرة نقرأ لبعض الفقهاء أنهم يقولوا أن لحظة الشاب أو الشابة بمسؤولية الأبوة والأمومة تبدأ من لحظة تفكيره بالزواج. فبالتالي يعني حتى من قضية لحظة التفكير أنت يعني تبدأ مسؤوليتك كأب، أو تبدأ مسؤولية الفتاة كأم. ثم بعد ذلك يعني كان التوجيه للشباب إذا أراد يعني أن يتزوج كيف يكون يعني هذا المحضن الذي سيختاره، فهناك توجيه وهدي نبوي إلى كيفية الاختيار سواء كان للشاب أو للفتاة، وهناك توجيه للأب والأم كيف يكون وعلى أي الأسس أن يقوم هذا الاختيار. طبعا أمر آخر إنه غير قضية التوجيه النبوي لقضية الاختيار، هناك مبدأ أساسي وهو حرية الاختيار. فبالتالي يعني الزواج يجب أن يكون عن تراضي نشأ بين الطرفين، وحرية الاختيار عندما أقول يعني نحن إذا أردنا أن نضمن علاقات وأسس متوازنة بين الطرفين فيجب أن يكون أن هؤلاء الطرفين اقتنعا ببعضهما البعض وألف أن يعيش بين بعضهما البعض بحريتهما واختيارهما لا جبرا عنهما، لأن ذلك سيؤدي في المستقبل إلى لا سمح الله علاقات ومشاكل أسرية.
نعم دكتور، يعني بهذه النقطة حتى مبدأ الجواز قبل ما نتحدث فيها لأنها مهمة جدا، موضوع الاختيار. يعني كثير ما بتحدث الفقهاء، كثير ما بتحدث المشايخ على محطات الفضائية، في الراديو، في المساجد، كثير ما بتحدثوا عن موضوع الاختيار. يعني ممكن شخص يسمع في خطبة الجمعة على سبيل المثال الإمام يتحدث عن موضوع الاختيار، موضوع الـ يعني التخير وليس الإجبار مثلا، موضوع التكافؤ بين الزوجين، تكافؤ مواصفات الزوج الذي يجب أن يتزوج الفتاة، ومع ذلك قد يعني ومع ذلك لا يلتزم. يعني ممكن يروح يجي واحد يخطب بنته بينسى كل اللي تحدث فيه الخطيب أو اللي تحدث فيه الشيخ على التلفزيون، رغم حدوث مشاكل كثيرة في البيوت الآن في الأسر. بوجهة نظرك ليش الناس ما بتستجيب، وليش الناس عند ما يقع الأمر سواء بطلب بمجيء الخاطب ليخطب الفتاة أو باختيار الخاطب نفسه، ليش إحنا يعني كثير بنسمع طب ليش عند التطبيق ما منطبق؟ يعني بوجه ذلك إيش السبب؟
يعني لا أنا أستطيع أن أعمم وأقول أننا لا نطبق، ولا يعني أستطيع أن نقول أننا نجلد أنفسنا بحيث أن كل الزيجات التي في المجتمع يحصل فيها مشاكل وكأننا غير ناجحين في إنشاء الأسر. طبعا أنا لا أقارن نفسي بأي مجتمع آخر يعني من المجتمعات الغربية، عندما أقول أن النسبة وإن كانت متدنية في مجتمعنا إذا ما قورنت بمجتمعات أخرى، ولكنني أنا في مجتمع له منظومة قيم إسلامية أرى أن هذه المشاكل أصبحت كبيرة، يعني أن تخرج عن نسبة، ولا أقارن نفسي، لكن نعم في مشاكل، نعم في مشاكل، لأننا نحن ابتعدنا كما قلنا عن منهج الدين، وأنا قلت أنه من البداية
أصبحنا نرى أن خارطة الحقوق والواجبات الشرعية أصبحنا نقصرها نوعا ما على قضية علاقتنا مع ربنا في المسجد، أما في قضية المعاملات الأسرية أو المالية أو المعاملات الاجتماعية فأصبح كأن الإنسان يتبع هواء أو يتبع أمر آخر. لكن كما قلنا هناك يعني المجتمع إذا منظومة القيم الاجتماعية أو ونحن قيمنا الاجتماعية الأصل أن تبع من الإسلام أصبح التمسك فيها يقل، فنحن سنتوقع أن المشاكل هذه تزيد. إضافة إلى ذلك أنه إذا كان هناك يعني اقتناع عقلي ووعي وإلزام بقوة القانون، يعني لا نترك الناس كذلك في قضية الالتزام بمنظومة القيم لأهوائهم، بل كنا في كل دول العالم هناك يعني يحرص على إلزام الناس بالقانون بالقوة، والذي يريد أن يخرق قاعدة قانونية ماشي فيتوقع أن يجد من القانون عقاب رادع وزاجر له. وبالتالي كما قلنا يعني قد يكون هناك التشريعات الموجودة في مجتمعنا أننا تركنا هذا الأمر في البداية عندما يكون المجتمع مجتمع يعني بسيط، أنت كثير من القيم لا تحتاج أن تشرعها إلى قانون لأن الناس يلتزموا بها طواعية، ولكن عندما ترى أن العلاقات في المجتمع ومنظومة القيم بدأت تتآكل وبدأ الناس يخرقوا فأنت بحاجة إلى وضع تشريع وأن تبين خارطة الحقوق وأن تفرض وتلزم بقوة القانون بحيث يكون الذي يخرق هذا القانون يحتاج إلى عقاب رادع. كثير من الدول الآن يعني انظر قد لا تكون هناك تشريعات مثلا خاصة في المجتمع الفلسطيني تعالج قضية العنف بين الزوجين، يعني أن تضرب الزوج زوجها أو يضرب الزوج زوجته، لأنه هذا كان في مجتمعنا أمر مستغرب. ولكن في الدول الغربية نجد أنه مثل هذا الفعل يعني له تجريم وعقاب، بحيث يعني من يريد أن يفكر في مثل هذا الأمر سيكون له عقاب رادع يردع عن ارتكاب الجريمة. طبعا عندما تضعف منظومة القيم في مجتمعنا سنتوقع، وبالتالي لا يجوز في مثل هذه الأمور أن يترك مثل هذا الأمر فقط للبعد الأخلاقي فقط، بل يجب أن ينظم على شكل قواعد قانونية تكون واجبة الاحترام وتلزم بقوة يعني القانون.
أنت مع استحداث أو استصدار بعض القوانين التي يعني ربما تمنع وقوع بعض المشاكل الزوجية لأنها لم تكن موجودة سابقا والآن أصبحت موجودة؟
الذي أقول دائما أن التشريع هو انعكاس لواقع المجتمع، وكلما زادت مشاكل الناس كلما احتجنا إلى تشريعات أكثر. يعني نحن الآن في واقع مجتمعنا كلما تعقدت الحياة وكلما دائما التشريعات هي انعكاس لواقع المجتمع، فنحن كما قلنا إذا رأينا والتشريعات يجب أن تكون يعني نابعة من دراسة ندرس فيها مثلا إذا كان زاد البعد الفلاني الجرائم في البعد الفلاني فيجب أن تكون هناك أولوية في إصدار التشريعات لما يحصل في واقع المجتمع، لأننا نريد أن نضبط الواقع بخارطة متوازنة وأن يسود القانون. فبالتالي عندما أرى أن المجتمع بدت المنظومة القيمية أو الأخلاقية للمجتمع في منحنى من المنحيات، إن كان في المشاكل الأسرية يعني تنفك وبدأت تظهر مشاكل، فهذه المشاكل لا يجوز أن أتركها فقط على البعد التوعوي الثقافي دون أن يكون هناك عقاب وتشريع، يعني تشريع قانوني يفرض مثل هذه القيم بقوة القانون.
وهذه نقطة مهمة يعني دكتور، أنا لما سألتك السؤال لا أريد أن يعني لا نريد أن نجلد الذات، لكن بسبب وجود يعني هناك مثلا الطلاق أصبح ظاهرة، صح يمكن مش ظاهرة متفشية لكن ظاهرة هي في ازدياد
الآن، يعني هي في المجتمع الإسلامي الأصل أن الطلاق وجد لحل المشكلة. نعم. ولم يوجد ليكون مشكلة بحد ذاته.
نعم. نعم.
فبالتالي أنا أقول أنه طبعا أنا ضد أنه المجتمع يعني نسبة الزواج إلى الطلاق كما قلنا أنه قد تصل في بعض الدول إلى 60% أو 70% من حالات الزواج يكون فيها طلاق. طبعا بعض الناس عندما يقارن نفسه بمجتمعات أخرى يقول لك إحنا بخير، بنقول لا، نحن لا نقارن نفسنا بمجتمع غربي في مثل هذه النسب إذا زادت نسبة الجريمة. الأصل أننا مجتمع يحافظ على القيم وقيم تنبع من هي قيم إسلامية ويكون هناك داعي للالتزام فيها. انتشار مثل هذه الظاهرة ماشي هو يعني دليل ويجب أن يعطي المشرع ويجب أن يعطي علماء الاجتماع. طبعا نحن دائما لا نعالج انحراف السلوك عند المجتمع فقط بفرض التشريعات والقوانين، يعني نشوء أي ظاهرة في المجتمع تكون خارجة يعني عن المعقول، خارجة عن المعهود، تحتاج إلى أن يدرس هذه الظاهرة علماء التشريع، علماء الاجتماع، علماء الشريعة، وأن يبحثوا عن أسبابها ويضعوا الحلول المناسبة لها، سواء من حيث التشريعات، من حيث معالجة الخلل.
هناك تكامل.
نعم.
يعني لازم يكون تكامل.
نعم. نعم. نعم.
ويعني أيضا كذلك بالحديث، إحنا نتحدث عن موضوع الحقوق والواجبات، يمكن إحنا ما بدنا منح الأحوال الشخصية، يعني ما نتحدث عن موضوع الأحوال الشخصية بذاته، لكن إحنا نتحدث عن موضوع الحقوق والواجبات.
نعم.
كما قلت، لأنه يجب أن يكون هناك تكامل، الوعي جيد أن ينشر، معرفة كل من الزوجين بحقوقهما، هذا أيضا يخفف، لأنه إحنا في عندنا نسبة طلاق صح ليست كبيرة، لكن هناك أيضا نسبة لا بأس بها من الخلافات الزوجية على سبيل المثال، سواء كان صغيرة أو كبيرة. هناك كثير من المحاكم تعود يعني بقضايا نفقات الزوجة التي أصلا أصلها خلاف بين الزوجين، الزوجة ذهبت إلى البيت، إلى بيت أهلها، فتقوم برفع قضية من باب المناكفة على الزوج بنفقة الزوج، وهكذا قضايا مليئة، يعني لم تصل إلى حد الطلاق لكن موجودة الآن في المحاكم وهي كثيرة.
هي الخلل في خارطة الحقوق والواجبات الأسرية قد يكون بسيطا فلا يصل إلى قضية الطلاق. نحن نقول أنه إذا كان هناك خلل في التوازن، المشكلة أن تستمر الأسرة مع هذا الخلل، وأن ينعكس هذا على سلوك النشئ والجيل في المستقبل. فهذا الأمر يعني الأخطر، يعني أنت تقول أنه إذا كان هناك خلل أدى إلى الطلاق فانتهت هذه الحياة الأسرية إن لم يكن هناك أطفال، ولكن المشكلة أن يكون هذا الخلل وأن يبقى الظلم موجود وأن ينعكس على سلوك الأطفال. طبعا يعني أنا لا أقول أن مجتمعنا الآن في الوضع الذي نعيش فيه مجتمع ملائكي، وأن منظومة القيم عنا متمسكين فيها. نحن الأصل يعني دائما إذا زادت نسبة الجريمة أو نسبة المشاكل في مجتمع ما، فإن ذلك مدعاة لعلماء هذا المجتمع، سواء كانوا العلماء أو التربية أو الشريعة أو التشريع، أن يدرسوا مثل هذه الظواهر بالتحليل، ماشي، وأن يعرفوا أسبابها، وأن يعرفوا أين مكمن الخلل، ويبدأوا في وضع العلاجات المناسبة التي ترجع التوازن إلى أصله أو إلى الفطرة التي أرادها الله سبحانه وتعالى. لكن
نعم. يعني هناك سؤال نكمل، لكن أريد أن أخذ مكالمة، ولكن يعني أستأذن أخو المستمعين بعد هذه المكالمة، أن المكالمات سنستقبلها بعد إن شاء الله تعالى منتصف الحلقة بعد الفاصل، لكن بما أنه الأخ اتصل، الأخ أبو حذيفة، فنأخذ مكالمته. السلام عليكم أخ أبو حذيفة.
السلام ورحمة الله وبركاته، نحييكم على هذا البرنامج.
حياك الله. أهلا بك.
نحيي الأستاذ الدكتور بيشكم.
حياك الله.
حياكم الله. عندي مداخلتين بسيطات إذا بتحب تسمعني.
تفضل سريعا.
أول مداخلة، تغريب النكاح جيد جدا، الواحد يأخذ غريبي مش أقاربه. والنقطة الثانية بالنسبة للمتعلمين، ليس المتعلم إنه هو اللي بيعرف الحق ويؤدي الحق ويأخذ الواجب أو يؤدي الحق أو يتخذ أي واجب.
نعم.
على سبيل المثال.
يعني ماذا تقصد في المتعلم أخي أبو حذيفة؟
المتعلم في درجة علمية.
نعم.
في درجة
من يحمل شهادة علمية.
في درجة علمية، يعني مش كل متعلم إنه بيقدر يؤدي الحق والواجب اللي عليه.
نعم.
مش شرط إنه المتعلم إنه يؤدي الحق والواجب، يعني يمكن في حالة صارت معي أنا شخصيا.
نعم.
بقيساش لكل المتعلمين مع الاحترام منهم.
نعم.
بحب أذكر الحالة
تفضل
على الهواء مباشرة.
تفضل.
أنا عمي أصغر مني في العمر، موجه في التربية والتعليم، أخوي أستاذ في اللغة الإنجليزية ذات دروس وعنده مراكز تعليم خاص للتوجيهي على درجة عالية من الذكاء الطرفين. عزمت خواتي قبل 4-5 سنين، أنا 46 سنة.
نعم.
عزمت خواتي في رمضان، في آخر يوم في رمضان، 6 خوات ومحن بنات وشي زي هيك، وعيني كاملة، قلت على أساس إني ألمهم. كان مع أختي شقاق مع زوجها، قلت بصلحهم في اللمة هاي. أخوي اللي أصغر مني هذا المدرسة، هذا المدرسة أجا قبل الفطور بنص ساعة أو بساعة، تهجم على البيت، حاولت أحمي لي نسيبنا جوز أختي، ما قدرتش، طلعت برا على أساس الكار، زوجتي سكرت الباب قفشوه، كانت حامل، صار من الحمل التشوه، ربنا رحمنا، صار إنزال للحمل بعد شهرين. صارت المشكلة، أجا أخوي مدرس في التوجيهي عدله سنوات السنوات، خريج الجامعة الأردنية، كنت بجوز يجي معي، وعمي موجه في التربية والتعليم، ضربوني ضرب قاتل حتى الموت، أغمي علي.
يعني أنت تريد أخي الكريم، أنت تريد أن تصل من خلال هذه القصة أنه يعني المتعلم ليس شرط من يؤدي الحقوق والواجبات أن يكون متعلم، يعني قد يكون قد لا يكون متعلم.
لا، قد لا يكون متعلم.
نعم. وهذا
قد يكون حتى معوش ابتدائي.
نعم.
حتى يعني ملكيتش واحد يقول لي الحق لك أو عليك، يعني بعد شهر بعد اثنين ثلاث كلت في عقلي، يعني لو أني أدخلتهم السجن تربية وأساتذة ومن عارف إيش شهر ولا شهرين ثلاث،
نعم،
سيجوا يقولوا لي إنه هذا حق عليهم وبدنا نتنازل أو شيء.
نعم.
اختصرت الأمر وقلت حسبي الله ونعم الوكيل.
نعم، أشكرك أخي أبو حذيفة، أشكرك جزيلا، شكرا لك، وأشكرك على يعني إعطائنا قصة من واقع الحياة. هو يعني أخ أبو حذيفة اتصاله ربما يعني سبقني في سؤال كنت أريد أن أسأله لفضيلتكم. في السؤال يقول: على من يقع الواجب في توعية الزوجين في حقوقهما وواجباتهما؟ يعني أنا تحدثت معك أنه قد يسمع الآباء من خطباء المساجد ومن الفضائيات والأخير حقوق الزوج، دائما نتلو حقوق الزوج، نتلو حقوق الزوجة. المهم يعني المهم في التطبيق، فعلى من يقع الواجب في توعية الزوجين؟ أبو حذيفة بيقول لك أنه مش شرط يكون اللي بيحمل الشهادة، مع أنه الشهادة مظنة العلم، لكن مش شرط أنه بيحمل الشهادة يعني أنه هو يكون بيعرف حقوقه وواجباته، ممكن يكون إنسان بسيط. يعني
المشكلة أننا إلى هذا الوقت نفكر أن قضية الحقوق والواجبات هي أن نتلو قائمة بالحقوق والواجبات على الزوج على الزوجة. طبعا أنا لا أهمل البعد التوعوي والتعريف العلمي، ولكن هذه القضية يجب أن تكون قضية الالتزام بالحقوق والواجبات هي قضية سلوكية مارسها الأبوين الأسبقين للزوج والزوجة. يعني الفتاة التي تتربى على علاقات متوازنة في أسرتها ولم تكن مختلة ستحرص على أن تنشئ علاقة متوازنة في بيتها في المستقبل، والشاب الذي ينشأ في أسرة فيها علاقة متوازنة بين الزوجين سيحرص على ذلك. نحن لا نريد أن نقتصر فقط على قضية البعد المعرفي أو أن, 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 أن يكون الأمر في تلاوة في خطب جمعة فقط أو أن يدرس، مع أنني لا أغفل مثل هذا البعد المعرفي. هي بداية قضية الالتزام هي المعرفة، ولكن عندما يتربى الإنسان مجموعة من السنين على علاقات متوازنة ويرى أن هذا التوازن في العلاقات ماشي انعكس بشكل إيجابي على حياته، فسيحرص على أن يربي أبناءه بأحسن مما تربى. أيضا حتى ولو كان الشاب أو الفتاة في أسرته وجد خلل في قضية العلاقة بين الزوجين فسيحرص على ضدها. يعني كثير من الناس يعني اذا وجد يعني في الأسرة ان والده كان متسلطا في البيت، فستجد ان الشاب اذا نشأ سيكون على عكس هذا السلوك، لأنه وجد أنه يعني هذا التسلط أدى إلى ظلم أثر في نفسيته. طبعا نحن نقول أنه قضية المسؤولية ليست مسؤولية فقط معرفة، إنما أولا يجب أن تكون تربية سلوكية في المحضن الأول اللي هي اللبنة الأولى في المجتمع في الأسرة. ثانيا البعد التوعوي، والبعد التوعوي أولا البعد المعرفي الذي يكتسب الطالب في قضية تعليمه في المراحل الأولى حتى هذه الأفكار تترسخ، ثم بعد ذلك يراها في بيته وفي المجتمع تمارس سلوكيا، ثم تبدأ التوعية المستمرة. هذه التوعية المستمرة يعني مثلا ما يشكل المسجد وخطب المسجد وقضية الدروس التي يستمعها من هنا أو هنا، هي يجب أن لا تكون البعد التعريفي الذي يعرف، هو يجب في مناهج الدراسية التي تحرص على التربية السلوكية الصحيحة ولا إنشاء المواطن الصالح أن يكون في هذا البعد المعرفي. ثم بعد ذلك هناك هذه التي تسميها التوعية المستمرة. طبعا هذه التوعية المستمرة يصبح فيها ترسيخ للمبادئ التي تتعلمها ولفت إلى المشاكل وما ينشأ عنها، إلى ظواهر، إذا انظروا إلى النتائج التي ترتبت على التفريط في مثل هذه الحقوق. أيضا قضية البعد الدراسي، انظر أخي في بعض الدول الآن المتقدمة، يعني قبل أن يقدم الشباب على قضية الزواج يذهبوا إلى يعني مكاتب مختصة تعطي دورات تبين في أسس وفن العلاقات الزوجية بين الطرفين. طبعا لأننا الإنسان إذا أقدم يعني على الزواج، الزواج مؤسسة يعني لها خطورتها، يترتب عليها أنك أنت بداية كنت قبل الزواج، سواء كنت كشاب أو فتاة، قد تكون فردي تعيش لنفسك. الآن بعد أن بدأت أن تشكل أسرة، أنت تشكل اللبنة الأولى في المجتمع، فيجب يعني كل منهما أن يتنازل عن جزء من حقه لمصلحة الآخر. وقلنا أنه إذا ربي تربية شرعية فسيجد السعادة أن يتنازل عن جزء من مصالحه لمصلحة زوجته. انظر إلى التصوير الفني القرآني للعلاقة عندما يصف العلاقة بين الزوجين. الآية القرآنية ماذا تقول؟ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. طيب هذه الآية طبعا قد يراها البعض غريبة، كيف هن لباس لكم وأنتم لباس لهن؟ انظر إلى الفقهاء ماذا يقولوا، أن الله سبحانه وتعالى نزل أحكام اللباس على الزوجية. كيف؟ قال اللباس يكون ساترا لعورة الإنسان، وكلا الزوجين ساترا لعيوب الآخر.
نعم،
اللباس يجمل صورة الإنسان أمام الآخرين، وكلا الزوجين يجب أن يجمل الإنسان أمام الآخر. أيضا اللباس حفظ للإنسان من البرد، من الحر، من الكذا، وكذلك كلا الزوجين يجب أن يكون حافظا للآخر. فشوف هذا التصوير كما قلنا يعني الرائع الراقي في الإسلام عندما قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، طبعا الخلل فيه سيؤدي إلى يعني يجب أن يكون حريص على أسرارها، ويجب أن تكون حريصة على أسراره، يجب أن تقدم عنه صورة جميلة، ويجب أن يقدم عنها صورة جميلة كذلك، يجب أن يكون كل منهما حافظا للآخر حريصا عليه. هذه يعني هذه الأسس التي ينطلق منها. عندما نرى أنه الآية الأخرى، انظر الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، ماشي، وبعدين جعل العلاقة بين الاثنين هي قائمة على ماذا؟ ليست على خارطة حقوق متوازنة، قائمة على الرحمة. انظر عندما أقول خارطة حقوق وواجبات، إذا وقف كل من الزوجين للآخر، انظر كأنه شرطي، هذه حقوقي وهذه حقوقك، هذه واجباتي وهذه واجباتك، أنا بلتزم أنت بتلتزم، ليس هذا الأساس الذي يجب أن تنبني عليه الأسرة. انظر الله لأن الله سبحانه وتعالى، انظر هذه خارطة الحقوق المتوازنة هي العدل، ولكن دائما في الآية نقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فانظر إلى تفسير العلماء بالعدل والإحسان، قالوا الرحمة فوق العدل. والرحمة مش إنك تيجي تقول هذه حقوقي لا أفرط فيها، الرحمة بين الزوجين، ولذلك قال لك وجعل بينكم مودة وإيش
ورحمة.
أن تتنازل عن جزء من حقوقك من أجل الطرف الآخر، وهذا يسمى في نظر الشرع أنه يعني أنت تتنازل عن أشياء لك للطرف الآخر، هذه نابعة من قضية الرحمة والمودة التي يجب أن تكون بين الطرفين، ويجب أن ينظر إليها الآخر عندما تقوم. مثلا على سبيل المثال، لنضرب مثال، قد تكون في كثير من الأسر بين الزوج والزوجة عندهم أب أو أم، قضية خدمة أب الزوجة وأم الزوجة إن كانوا غير قادرين ليست واجبة على الزوجة، إنما واجبة على الزوج أن يخدم أمه وأباه، وليس على زوجة الإبن هي التي أن تقوم بخدمتهما. طبعا هذه واجب على الزوج، شرعا هو مكلف الإبن أن يبر وأن يقوم بواجبات أمه وأبيه. ولكن عندما تأتي زوجة ف احتراما لزوجها، تقوم بخدمة هؤلاء الأب والأم، فهي يعني هذا باب المودة والرحمة، هذا باب الإحسان، فهذه متفضلة. طبعا هذه النظرة يجب أن تنعكس على الزوج، أنه ما بتقوم هي لأنه أنت أبو عرب زمانك، لا، تقوم لأنها بنت أصل، لأنه يعني هي تحرص احتراما لك ومن باب المودة،
أيوة،
غير مطلوب منها. وهذا كما قلنا فوق الذي طلب الشرع، وهذه دائما يجب أن تكون سمة المؤمنين. إن الله، وبعدين الله سبحانه وتعالى يعني أفضل أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وهذه من القيم والأخلاق التي تؤدي إلى كمال الإيمان. فهي يعني لا تسأل عن قضية خارطة حقوق متوازنة، نحن لا نريد في أسرنا أن تنشأ كأن كلا الزوجين ضابط للآخر يقف له على الحد، أنت تجاوزت حدودك تجاوزت حدودك. إنما الأسر يجب أن تنشأ على الاحترام والمودة، والاحترام والمتودة تنازل أكثر عن حقوق النفس لصالح الآخر،
وكما قلت عدل وإحسان. نعم. أستاذنك بفاصل قصير، نعود بعد أن شاركم من حديثنا. أعزائي المستمعين الكرام في كل مكان، فاصل قصير فلا تذهبوا بعيدا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا. جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا. ومشينا فيها أياما ومشينا، ورسمنا فيها أحلاما ورسمنا.
حياكم الله أعزائي المستمعين الكرام في كل مكان، نكمل معكم الجزء الثاني من هذه الحلقة من برنامج حقوق وواجبات، ويسرنا أن نستقبل مشاركاتكم ونستقبل أسئلتكم وكذلك تجاربكم في الحياة فيما يتعلق بحقوق الزوجين على هواتف البرنامج 0923311 و0599151110. كذلك يمكنكم مشاركتنا عبر صفحة الفيسبوك الخاصة بالإذاعة، فلا تبخلوا علينا بتجاربكم. قبل أن نبدأ نأخذ هذه المكالمة من الأستاذ فتحي. السلام عليكم.
وعليكم السلام، أول شيء الله يعطيكم العافية.
حياك الله.
شكرا إلى كل الدكتور كمان.
أهلا بك.
هذا الموضوع لا شك أنه موضوع حساس جدا، وقد ما نحكي فيه مش ممكن يعني نوفي حق الزوج أو حق الزوجة. أنا رأيي دائما وتجاربي بالحياة، اللي 43 سنة الحمد لله متزوج من امرأة فاضلة يعني مدبرة ما شاء الله عنها، وخلي
أكيد
طبعا مش زوجتي لحالها، كثير من الزوجات إن شاء الله.
أولا
الاحترام، أنا بقول إذا توفر الاحترام بين الزوج والزوجة أن يحترمها وتحترمه في كل وقت وفي كل مكان، هذا الكلام أول شيء بيعمل على الحياة سعيدة. اثنين، أنا الشغلة الثانية، يجب على الرجل أن يشرك المرأة معه في الأمور الحياة، سواء المصروف في مصروف البيت، سواء في توفير الحياة الكريمة للأولاد، سواء في تعليم الأولاد، لازم يكون هناك في يعني يسمع منها. وإحنا يكفينا فخرا أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون قدوة لنا، لما قال صلى الله عليه وسلم: ما أكرمهن إلا كريم وما أهنهن إلا لئيم، وأحب أن أكون مظلوما كريما ولا ظالما لئيما. يا أخي بدا سؤال، إحنا البعض بيفكر أن المرأة هي آلة أي وقت بدا شغله وياك، لا، المرأة إنسان، لا. وكثير من السيدات والله هم اللي بيبنوا البيوت وهم اللي بوفروا الحياة الصحيحة للأزواج للأولاد. وأنا دائما بقول حتى لو بدأ تحاور، أنا كثير في بعض الأوقات مثلا في حوار بيني وبين زوجتي ممكن يكون في شغلة أسعر منها، أنا على طول بقعد على جنب من دون مش حضور الأولاد، بتحدث أنا وياها وبنخرج 10 دقائق ربع ساعة، بنخرج إلى الشيء الصحيح الوافي الكافي. ولذلك الاحترام، المشاركة كمان أيضا كذلك، مش غلط إنه كمان إنه الإنسان أو الشاب بيختار من هي في مستوى ممكن الثقافي شوي أو العائلة أو إلى آخره. وليس التعليم برضه مهم جدا، يعني هو مهم جدا التعليم حتى نعلم أولادنا، حتى المرأة تكون هي المعلمة الأولى لأولادها، ولكن في كثير منهم بكون مخصصات توجيهي أو تالت إعدادي أو جامعة وما شاء الله، والله هم اللي بعلموا الأولاد وبيحملوا الحمل ده. يعني أنا الحمد لله رب العالمين، والله يعني بالمشاركة أنا وياها بالرأي وبالاحترام بيني وبينها وبين أهلي وبين أهلها نصل إلى ألا. ولذلك دائما بنقول إنه حلو المشاركة الحوار البناء بيناتهم، يقعد هو وياها يتشاوروا مع بعضهم. ودائما المرأة يا أستاذي، المرأة دائما تحب أن تسمع، والرجل بحب أنه دائما يشاهد. المرأة تحب أن تسمع الكلام الجميل من زوجها، الله يعطيك العافية ما شاء الله عنك، شو الأكلات الزاكت حتى لو كانوا ملحات، ولا الله يعطيك العافية ما شاء الله، وبعدين بينه وبينها ولا لو تخبي هذا الكلام ببسطها. أما أجل ليش هيك الطبيخ، ليش هيك وش عاملة، ليش كذا، بدها تنفر مني. كذلك الأمر على المرأة أن تعرف زوجها متى بيجي، أن تكون في أحسن لبس، في أحسن وجه حتى تقابل المقابل المليحة. هذا الكلام موجود، لازم يكون موجود بيناتنا، وإحنا الاحترام لبعضنا البعض، وحقوق الزوجة كثيرة جدا.
نعم.
وأيضا وواجبات عليها. نعم. كثيرة، وأيضا الرجل عليه الحقوق وأيضا عليه الواجبات.
نعم، أشكرك أستاذ فتحي، بارك الله فيك، أشكرك كثير من الكلام والنقاط تحدث فيه الأستاذ فتحي. ويعني إحنا صحيح ربما لا نريد أن نتحدث أو نتلو كما قلنا بعض الحقوق والواجبات، لكن يعني لا بأس من ذكرها والتطرق إليها لأنها يعني مهمة. قيل لأحد الصالحين وقد أراد طلاق زوجته: ما الذي يريبك منها؟ يعني ما هو المأخذ عليها؟ طبعا هو لسه مش مطلقها. فقال: العاقل لا يهتك ستره أو ستر.
نعم.
أو وسره. فلما طلقها قيل له: طب لما طلقتها؟ يعني الآن خلص، الآن حلت الأمور، ليش طلقتها؟ قال: مالي ولامرأة غيري. يعني هذا المفهوم لو بنظرك يا دكتور، لو كان حاضر في أسرنا وحاضر في مجتمعنا، يعني يمكن نتفادى كثير من المشاكل.
طبعا هذا عندما نتكلم،
خاصة تحدثت أنه هنا لباس لكم أنتم لباس لهم.
نعم، يعني عندما نتكلم عن قضية المشاكل التي تمر في الحياة الزوجية وقضية علاجها، هذا يعني هناك هدي نبوي وشرع إسلامي راقي جدا في مثل هذا الأمر. ولكن قبل أن نتكلم إلى سير التفاصيل، أخي، نحن قلنا أن أفضل ضمان لقضية أن تنشأ الأسر متوازنة وأن يكون هناك التزام بالحقوق والواجبات، قلنا أن الشرع يعني وجه الشاب والفتاة لقضية الاختيار، ثم بعد ذلك ترك لهما حرية الاختيار. حرية الاختيار الآن فعقد الزواج يجب أن يكون عقد قائم على الرضا طبعا، وحرية الاختيار ليست فقط للشاب، إنما هي للفتاة كذلك. يعني انظر، الفتاة والشاب لهما حرية الاختيار. قد يكون في المنظومة المجتمعية أن الذي يختار الآن هو الشاب، ولكن يعني الفتاة تأتي إما أن توافق أو لا توافق. لا، يعني يجب أن يكون لها حرية في الاختيار. قد يكون عندها يعني فكر معين، مواصفات معينة على أرض الواقع. انظر إلى الهدي النبوي كما قلنا، حتى في قضية انظر تشريعيا عندما رسم عقد الزواج، قال لك يجب أن يقسم إلى قسمين: فترة الخطبة، ثم بعد ذلك فترة كتب الكتاب، وقد يكون هناك فترة بين كتب الكتاب والدخول، يعني كأنه خطبة فكتب كتاب فدخول، وهذه كأنها مقدمات لتحصل قضية الألفة.
نعم.
قال له: اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. يعني حتى نصل إلى قضية الدخول الذي بعده ستختلف الموازين وستبدأ في نشء الأطفال، ماشي، تكون هناك مضت فترة يعني فكر فيها كل من الطرف فاين بروية، وهذه ضمانة أن تنشأ هناك علاقات متوازنة.
نعم. نأخذ أخ محمد بن نابلس. السلام عليكم.
عليكم السلام، مساكم الله بالخير.
مساكم النور، حياك الله محمد، تفضل.
بس من نحط يعني، هل هو يعني الحقوق والواجبات قبل 100 عام أو 1000 عام زي حقوق وواجبات اليوم مع مشاركة المرأة وخروجها من البيت للعمل ومزاحمة الرجال، هي تبقى نفس الحقوق والواجبات، أم هناك في هناك يعني موضوع حاجة الخروج المرأة وما يترتب عليها من حقوق وواجبات أخرى تختلف؟ نعم. عما كان عليه السلف وما كان عليه في المعتقد وما كانت عليه الثقافة اللي احنا علمونا إياها المشايخ والأساتذة في الأفاضل في المساجد وفي المدارس. فهي لأنه في موضوع متجدد دوما صار في موضوع اليوم الشاب يقول بدي أنا وحدة موظفة وبدي وحدة متعلمة عشان تساعده في البيت، فما بعرف هذا الموضوع. نعم. يعني يطرح من جوانب أكثر من الجوانب.
جميل.
الشرعية.
جميل أبو محمد.
والاجتماعية كمان.
سؤالك جيد وأشكرك على هذا السؤال، إن شاء الله سنناقش بإذن الله، بارك الله فيك. نعم. فضيل دكتور، يعني اتفقنا فيما نتحدث الآن أنه العلم وحده لا يكفي في موضوع منبع الأمان. أنا بدي صمام أمان في الأسرة، العلم وحده لا يكفي، بدليل أنه ممكن كثير من المتعلمين تحصل بينهم هذا، يعني أنا رأيت وشاهدت بنفسي في المحاكم، ربما يأتي للمحكمة ناس من المتعلمين، ممكن أطباء، مهندسين، أصحاب درجات علمية، ومع ذلك بيطلقوا زوجاتهم ممكن على أتفه الأسباب. إذن علم وحده لا يكفي. قلنا هناك منظومة متكاملة علم التربية. فعندما نبحث عن موضوع الحقوق والواجبات وصمام الأمان في الأسرة، لو نظرنا إلى موضوع أو إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، مخافة الله عز وجل، يعني بوجهة نظرك كيف تؤثر، كيف يؤثر الخوف من الله عز وجل في ضمان الأسرة؟ إيش اللي بيدفع الشخص أنه يقدم عليه من حقوق أو الزوج أو الزوجة، إعطاء كل منهما للآخر حقه؟ ما الذي يؤدي إذا لم يكن مخافة الله عز وجل حاضرة في الأسرة وهي صمام الأمان؟ إذا من أين نأتي بصمام أمان آخر غير مخافة الله عز وجل؟ كيف يعني نطبق هذا الحديث كلكم راع على أمان الأسرة؟
يعني كما قلنا أخي، قضية البعد التعليمي والمعرفي ليس ضمانا لأداء الحقوق والواجبات في المجتمع، رغم أننا لا نهمل أهمية البعد المعرفي والتوعوي، ولكن نحن الآن في هذا المجتمع الذي نعيشه نقوم على مبدأ التخصص العلمي. يعني الإنسان المتعلم تراه إذا تعلم فإنه يبذل كل جهده وتعليمه في تخصص معين، ويكون على حساب أمور أخرى. ولذلك نحن نفرق كما قلنا بين الإنسان متعلم متخصص يعني في شيء، وبين إنسان مثقف. وعندما أراد بحث العلماء أن يفرق بين يعني المتعلم في مجال معين والمثقف، قال المتعلم الذي يعرف كل شيء عن شيء، ولكن المثقف الذي يعرف شيئا عن كل شيء. وبالتالي يعني قد يكون هناك بعض الناس التهى في تخصص معين، والبعد المعرفي في حقله بدأ يتخصص وانقطع عن العلوم الأخرى، فتجد أنه رغم يعني حصوله على أرقى الشهادات العلمية في مجال تخصصه، إلا أنه من الناحية الاجتماعية والأسرية كان فاشلا. طبعا نحن حتى في قضية الدين، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. الآن قضية التوازن، حتى في البعد المعرفي نريد توازن في قضية المعرفة. ولذلك يجب حتى في مناهجنا سواء التربوية لا تحرص فقط على بعد معرفي متخصص في مجال معين، إنما يجب أن تطلع هذا النشئ يعني غير البعد المعرفي عنده بعد ثقافي. حتى في رسالة جامعاتنا هي نعم تركز، بعض الناس الآن قد يرى أن المواد الثقافية سواء كانت التي تتعلق بالبعد المعرفي الإسلامي أو العربي أو المواد التي تتكلم عن البعد التربوي أو الاجتماعي في الجامعات، يعني هي كأنها ساعات زائدة عن الحاجة، ويجب أن نقوي ساعات التخصص. هذا اليوم حتى في الجامعات الحديثة قال لك لا، ويجب أن ينفتح أي إنسان في تخصصه على التخصصات الأخرى، حتى يعني تكون حتى البعد المعرفي نريد أن يكون متوازنا. نعم أنت تركز على بعد معين وتخصص فيه، ولكن يجب أن لا تنقطع عن المعارف الأخرى بحيث لا تعرف عنها شيء. ولذلك أنا معك، قد نجد أن بعض المتخصصين في مجالات معينة ومعهم أرقى الشهادات قد يكونوا على المستوى الأسري عندهم فشل، وهذا يعني وهذه ظاهرة في مجتمعاتنا تحتاج إلى دراسة. أيضا أنا أقول، أنت تكلمت عن قضية الوازع الديني ومخافة الله. نعم نحن قلنا أن الإسلام في أحكامه الشرعية في منظومة التشريع الإسلامي، التشريع الإسلامي أحكامه هي أحكام قانونية تفرض بقوة القانون، ويجب على الدولة أن تحرص على تطبيقها، ولكنها ليست فقط هي أحكام تلزم بقوة القانون، إنما هي أحكام فرضها المولى عز وجل. ومخالفة هذه الأحكام يجب أن تربي عند الإنسان شعور بالمسؤولية، وأنه سيتعرض لمساءلة أخروية وقضية الثواب والعقاب. طبعا مخافة الله سبحانه وتعالى، إنه انظر حتى الله سبحانه وتعالى في التعبير القرآني عندما تكلم عن الزواج، قال عنه سمى الميثاق إيش؟
الغليظ.
سمى الميثاق الغليظ. ونحن هذا العقد يعني عقد الزواج عندما أنظر في الشريعة الإسلامية هو عقد مدني، ولكن أحيط بهالة وقدسية إيش؟ بقدسية دينية، حتى يعني هو ليس عقد بيع وليس عقد إجارة، هو أحد، هو عقد قائم على الرضائية، عقد زي ما حكينا في يعني هو من زمرة العقود التي نظمتها الشريعة، وهو عقد كباقي العقود المدنية. ولكن هذا العقد جعلت له لأنه على أكرم مخلوقين اللي هو عقد الزواج بين الرجل والمرأة، فأعطي هالة وقدسية دينية، وكام الله سبحانه وتعالى في القرآن فسماه ميثاقا غليظا حتى يشعر المتلقي بأهمية هذا الزواج. ثم بعد ذلك يعني كما قلنا حقوق الزوجة جعلها الله واجبات في رقبة الزوج ومسؤول عنها ويسأل عنها يوم الدين، فبالتالي إن فرط بها فإنه فضلا عن أنه لن يستقر في حياته الأسرية والزوجية، نعم، سيسأل عنها وستكون عبء ثقيل عليه يوم القيامة. هذه أنا في رأيي أنه بتكون ضمانة، لكن لا نريد فقط إذا وجدنا انحراف في سلوك المجتمع أن نقتصر فقط على البعد الديني القيمي دون أن يكون هناك تشريعات تحرص على أن تجبر الطرفين على الالتزام بحقوق حقوق كل، يعني مش حقوقه يطالب بحقوقه، حقوق الطرف الآخر.
نعم، يعني هذه التشريعات تتطور بتطور الزمن.
نعم.
طيب دكتور، يعني قبل أن تنتهي الحلقة بس بدي أرجع هيك بنقطة بسيطة لمفارقة عجيبة، يعني ربما تكون السبب في حصول بعض الخلافات الزوجية والسبب في أنه موضوع الاختيار، يعني انت حدثت عن موضوع الاختيار قبل قليل في أن يختار أو يحسن كل من الزوج والزوجة اختيار الشريك. السؤال هنا، لماذا يبحث بعض الأشخاص أو بعض الناس إذا أراد مثلا يشتري سيارة يبحث عن سيارة في كل مكان؟ يعني بقرر يشتري سيارة فبيسأل كل المعارض، ممكن المعارض في مدينته ما تعجبوش يروح على مدينة ثانية، ممكن في محافظات، ممكن يقعد أشهر حتى يختار سيارة يعني وهي آلة. لكن عندما يريد أن يتزوج يختار أي فتاة بدون النظر مثلا إلى شخص الفتاة، إلى أهلها، إلى محيطها، إلى دينها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والعكس كذلك صحيح.
نعم.
يعني لما يكون في فتاة، وهذا كثير من الآن من الخلافات والمشاكل حاصلة في مجتمعنا، إنه لما بيجي سوء اختيار، لما بيجي وخاصة عن الآباء، أنا أتحدث عن آباء الفتيات، لأن الفتاة يعني إلى حد ما إلى الآن لا تملك يعني سلطة الاختيار إلى حد ما في مجتمع، لأن يكون مجتمع شرقي ومحافظ. عندما يأتي شخص لا ينظر والد الفتاة إلى هذا الشخص من العين التي أرادها أو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر من خلالها، لعين الدين، فمجرد ما إجا وكان معه بعض الميزات مباشرة من غير ما يسأل عنه، من غير ما يسأل عن صلاته، من غير ما يسأل عن دينه، مباشرة بزوجه، بعدها بتقع الخلافات، فإما تقع بعد كتب الكتاب أو بعد الدخول أو إذا كان في أولاد وهي الطامة الكبرى. يعني ليش هيك الناس، ليش هيك بعض الناس بيعملوا؟ يعني عنده اختيار سيارة بدور كل فلسطين، وعند اختيار فتاة بيختار أي فتاة.
أنت قلت أخي محمد إنه إحنا نسميه سوء اختيار، يعني وهذا قضية سوء الاختيار، يعني هذه ظاهرة من كثرة المشاكل تحتاج إلى تحليل. أنا أعتقد أنه يختار، ولكن الأسس التي يختار عليها المجتمع أصبحت أسس خاطئة. يعني الذي يختار يعني لا أنفي عنه الاختيار، هو اختار ولكن على أهداف رسمت في مخيلة غير التي وجه إليها من قبل الشرع أو من قبل الهدي النبوي، فبالتالي هذه ستكون خروج عن الهدي النبوي، فبالتالي هو سيتحمل النتائج والنتائج ستقع على الطرفين. أنا بالنسبة للذي تكلمت فيه أخي محمد، إنه أولا الله سبحانه وتعالى في التشريع الإسلامي جعل حرية الاختيار للاثنين معا، ولكن الذي نجد في مجتمعنا أن الذي فعلا يختار هو الشاب، وكأن الفتاة هي طرف متلقي، والذي كلف بأمانة المسؤولية للسؤال عن هذا الشاب وهذا الآب، فقضية الاختيار بالنسبة للفتاة هي مسؤولية للفتاة نفسها، فإن كانت متعلمة وأصبحت ترى وتعرف هذا، ثم لوالد الفتاة أن يسأل عن أمور قد لا تعرفها الفتاة أو لا تخطر عليها على بال في قضية الحياة وفي مجتمع الرجال. طبعا فهي مسؤولية الاثنين معا. طبعا نحن نعلم إنه أولا قد نقول نحن مجتمع شرقي وعندنا ظروف وعادات وتقاليد هذه قد لا تكون من الدين. العجيب في الأمر أخي أننا لو رجعنا إلى التاريخ الإسلامي وحتى مع علمائنا الأفاضل الكبار أنه كان هو الذي يحرص على اختيار عريسا لبنته.
وفي مثل إنها زوج بنتك اختار لبنتك
قبل. هذا لم يأتي هذا المثل إنه اختار لبنتك قبل ابنك، هذا لم يأتي من فراغ. إذا تنظر إلى التاريخ الإسلامي أغلب علمائنا كان يأتي إلى ابنته، انظر إلى سعيد بن المسيب عندما قال لها ما الزوج الذي ترغب فيه، فقالت له أريد زوجا هذه مسؤولية في رقبتك تقيا كذا 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 كذا، فكان تجد أنه هو الذي يخطب لابنته. هذه اليوم في مجتمعنا عادة وتقليد قد تكون بعيدة، انظر إن علماء الأمة الأكابر العظام فعلوا على خلافها. فبالتالي طبعا هذه إن دلت على شيء تدل على أن هذا المجتمع كان يمارس يعني العادة والتقليد، إذا كانت مخالفة للشرع فيجب كسرها. فبالتالي يعني كان علماءنا الأفاضل حرية الاختيار عندما قيلت للاثنين للفتاة وللشاب هذه يجب أن تطبق أنها تكون للاثنين معا، وكانت كما قلنا انظر إلى الفتاة التي جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لها ابن عم، فأراد أبو الفتاة أن يزوجها لابن عمها، فجاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يعني أبوي أجا بده يختار لي وأنا يعني ما بدي،
غير راغبة في ذلك
طبعا. وهي في كلامها تبين للرسول صلى الله عليه وسلم أن اختيار أبيها من الناحية العقلية كان اختيارا صحيحا، ولكنها من الناحية النفسية
غير صحيح ولا ترغب.
فقال لها يعني إنه اختار لك إياه على أساس إنه قد يكون اختياره صائب، أنت نفسك بتحكي يعني كأنها يعني تريد أو لا تريد، يعني كأن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ في كلامها يعني أنها مترددة، وكأن الأمور أمرار قد يكون حظ النفس أو الكفر زي ما بيقول الكفر عناد. فقال لها أجيزي ما؟ قالت له لا أريد أن أجيز، إنما يعني ما اخترني إلو أو اختاروا إلي، شوف يعني هو اختاروا لها لأنه زي ما حكينا مشاني، إنما ابن عمه ابن أخي يتيم
في مصلحة،
ابن أخي يتيم وأراد أن يد يعني كأنها وجدت أن الزواج في اختيار أبيها كان لمصلحة أكثر من أن يكون لمصلحتها، يعني كأنه الأب يجب أن يميل، كأنه المطلوب منه أن يميل لإيش يعني لمصلحتها قبل أن يميل لمصلحتي، فهو ابن أخوه كان يتيم فخلق أنا بدي أجيبه، وبعدين هو كأنه حاله كان ميسور، فقالت أراد أن يرفع دميمته يعني إنه فكان كأنه هذا الزواج هذا الاختيار فيه مصلحة لهذا الشاب أكثر من أن يكون فيه، ويجب على الأب أن يحرص أن تكون المصلحة في اختياره لمن لابنته أكثر. طبعا أجيزي ما أجاز
والدك؟
قالت لا أريد. فقال ذهبي فانكحي من شئتي. فقالت له انظر، قالت له لا أنا أجزت اللي اختاروا أبي، ولكن أردت أن أعلم نساء المسلمين إنه ما في حدا بملك من أمر شيء ماشي. طبعا هي يعني كأنها أجازت وكانت مقتنعة في قضية اختيار أبيها، لكن قضية مين نفسي ثم بعد ذلك قالت أردت أن أعلم، وهذا بدل على أن حرية الاختيار لم تكن كلاما في المجتمع النبوي والمجتمع الإسلامي الأول حتى مع علمائنا الأفاضل، إنما كانت تطبق على أرض الواقع. ثم بعد ذلك يعني في قضية النظر يعني إذا تكلمنا في الحلقات القادمة عن قضية الخطبة، ليس قضية الخطبة كما يحصل في المجتمع إنه جيب البنت تقدم فنجان قهوة وتطلع فيه وتطلع فيها، إنه قضية النظر يعني
هل هذا جزء
هذا جزء، ولكن اليوم في قضية البعد الفكري من حقها أن تتعرف عليه، وبعدين يعني ما يحصل في أرض الواقع نحن نعرف من الطلبة والطالبات بقول لك بقعدوا لي أهلها وأهلي، وبعدين يمكن كل شوي اطلع ما تستحيش اطلع ما تستحيش، فيعني يخجلوهم ماشي، لا اتركوهم لوحدهم أن يجلسوا مع بعضهم البعض، لا أقول في مكان لأن الخلوة قد يكون لها مفهوم خاطئ في مجتمعنا حتى يتعارف كل منهم على الآخر، فهذا هدي نبوي، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال فإنه أحرى أن يؤدم بينكما.
بارك الله فيك دكتور، كثير من النقاط إن شاء الله نؤجل الحديث عنها في الحلقات القادمة لأنه الوقت انتهى. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لمعالي الدكتور علي السرطاوي أستاذ الفقه والقانون في كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية. شكرا لك دكتور، بارك الله فيك، ونكون إن شاء الله في الحلقات القادمة. حياك الله. وشكر لكم أعزائي المستمعين الكرام على حسن استماعكم وعلى مداخلاتكم. آمل أن ألقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة لمناقشة مزيد من النقاط التي تتعلق بحقوق الزوج والزوجة. حتى ذلك الحين لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا، جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا. ما في الدنيا عبث أبدا أبدا أبدا، ما جئناها لنضيع سدى.